بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. قال: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. قال: أخرجاه. انتهينا في الدرس الماضي إلى الكلام على أبواب بيع الأصول والثمار، وعرفنا من خلال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث عبادة بن الصامت أن من باع نخلا قبل أن يؤبر فالثمرة للمشتري، ومن باع النخلة بعد أن تؤبر فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري. وهذا الحديث يمثل قاعدة في قواعد البيع، بيع الأصول والثمار. فإن كان البيع متجها للأصول، أعني النخل والشجر، أعني النخلة والشجرة، فالثمر له أحوال: إما أن يظهر ويجرى عليه أمور إصلاحه، ومن أولها التأبير. والتأبير بمعنى التلقيح، وهذا يظهر في النخل خاصة، لأن كثيرا من الأشجار يتم التلقيح فيها ذاتيا، ذلك لأن الشجرة أو الثمرة تحمل في كأسها يعني أنواع التلقيح، تحمل جزءا من الذكورة والأنوثة، ويتم التلقيح مباشرة أو بواسطة الهواء أو بواسطة بعض الحشرات كما هو معهود في كثير من الأشجار ما عدا النخل، فإن الله سبحانه وتعالى خلق النخل على غير هذا المنهج، حيث أوجد بعض النخل فحولا يعني تحمل بذرة الذكورة وتحمل طلع الذكورة وبعضها أناثية تحمل بذرة وطلع الأنوثة، ويتم التلقيح بواسطة الإنسان حيث يأخذ جزءا من طلع الذكر ويضعه على طلع الأنثى فيتم التلقيح. وهذه المسألة عرفها من يشتغل بالنخل ويزرعه، ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ووجد الناس يشتغلون بتلقيح النخل فقال لا عليكم ألا تفعلوا، وظن الناس أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا التلقيح ولم يجروا عملية تلقيح النخل وتأبير النخل، فطلع الثمر شيصا أي غير مكتمل، بحيث ظهر الثمر والتمر ناقص الاكتمال، وهذا ما يسمونه بالشيص، وهو أن التمر يحمر ويصفر لكنه لا يكتمل. ولذلك لما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن سبب عدم اكتماله، قالوا إنهم امتثلوا أمره فتركوه التلقيح، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ظنا، يعني أجرى حكم تأبيري أو تلقيحي الشجر على النخل ولم يتضح له أن للنخل خصوصية، ثم قال لهم أنتم أدرى يعني بأمور دنياكم. وقد جاء هذا الحديث بروايات مختلفة، ومحل الشاهد منه أن هذا العمل عن التأبير هو أول مرحلة من مراحل إصلاح الثمر، ولذلك إذا باع الإنسان النخلة البستان الحائط الشجرة وباعه ما الحكم؟ يقول أهل العلم إذا كان الثمر قد بدأ ظهوره في هيئة الطلع فينظر هل تأبر أو لا، يعني هل تلقح أو لا، فإن جرى عليه التلقيح فهذه بذرة أصلحها وعني بها واهتم بها البائع، ولذلك تعتبر له وتصبح له إذا لم يشترطها المبتاع، ويكون الثمر للبائع لأنه قد قام بإصلاحه وعني به، وهي تعتبر المرحلة الأساسية في ظهور الثمر. أما إذا اشترط المشتري أن يكون الثمر له أو اشترط بعضه وهذا البعض معين بحيث يمكن تمييزه فهما على ما يشترطون وعلى ما يتفقان، لكن إذا لم يجري الكلام حول الثمرة وكان البيع حول الأصول فعندئذ قرر الشارع قطعا للنزاع أن الثمرة للبائع. أما إذا تم البيع قبل التأبير بمعنى أن البائع لم يحدث شيئا ولم يعنى بشيء ولم يبذل جهدا، فعندئذ تكون الثمرة للبائع ما دام النخل والأصول لم تؤبر. وهذا الأمر يجري أيضا في الأشجار التي تتلقح بذاتها، فإن اكتسبت التلقيح بمعنى انعقدت الثمرة، لأن الأشجار كالموالح وغيرها التين وبقية الفواكه تحمل الثمرة الزهرة عند بروزها وظهورها، تحمل في طياتها خصائص التلقيح الذكور والأناث، ويتم التلقيح تلقائيا، ويعرف ذلك بأن تنعقد الزهرة وتبدأ البذرة في الظهور، فإذا وصلت المرحلة يعني وصل الزهر أو وصل الثمر لهذه المرحلة وجرى بيع الأصول فيحكم بالثمرة للبائع إلا إذا اشترطها المشتري. هذا فيما يتعلق ببيع الأصول. وأما ما يتعلق ببيع الثمر وهو الباب الذي عقده المصنف بعد ذلك، فسيأتي الكلام على صحة أو جواز بيع الثمرة ومتى يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيعها بعد أن نفرغ من بقية ما عرضناه أو ما بدأنا عرضه في الدرس الماضي من الكلام حول بيع الأصول والثمار. نعم. أجنة إيه؟ ما فهمت السؤال. أيه؟ فسائل يعني. أيه؟ لا، هذه الفسائل لأنها من الأصول، هذه ليس الثمرة، حكمها حكم الأصول، ليس له أن يأخذها بعد انعقاد البيع. نعم، لأن النخلة هو الشجر وليس الثمر. قال ايه الثمرة تكون شيصا ما تكون مكتملة في الغالب. ها؟ إذا لم يؤبر البائع فالثمرة للمشتري، لأنه هو قد يشتري قبل التأبير، يعني طلعت الأكمام ظهرت لكنها ما تشققت حتى تؤبر، فعندئذ تكون الثمرة تبعا للأصلي، لكن متى تشققت وأبرت فهذه قد تعدت مرحلة وهي المرحلة الأساسي في ظهور الثمر، ولما كان البائع قد بذل فيها الجهد وأبرها فعندئذ هي له إلا إذا اشترطها المشتري. قال في الفتح. نعم. لا، ليس هي الحكمة بذل الجهد في التأبير، وإنما الحكمة أنه أول مرحلة لبداية صلاح الثمرة، فكانت الثمرة له على اعتبار أنها نشأت في ملكه وظهرت في ملكه. قال في الفتح: لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به، لأن عندنا يعني تأبير الثمر تارة يكون بالشخص وتارة يكون تأبيرا ذاتيا كما قلنا في كثير من الأشجار تتأبر بذاتها بواسطة الرياح أو بواسطة الحشرات وغير ذلك. قال قوله إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. قال إن المراد بالمبتاع هنا المشتري. قال بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من باع، فلو قلنا المراد بالمبتاع هنا البائع لكان الكلام غير مستقيم، فتعين أن يكون المراد بالمبتاع هو المشتري. قال وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها. قال ابن القاسم لا يجوز اشتراط بعضها، وربما قول ابن القاسم يحمل على عدم التعيين، لكن لو اشترط بعضها معينا كأن يقول مثلا هذا البستان أبيعك شجره على أن لي ثمرة النوع الفلاني، مثلا ثمرة الروثان أو ثمرة السكرية أو غيرها من أنواع النخل، ما دام هو متعين، أو حدده بمنطقة دون منطقة على أن يكون لي النصف الأيمن أو النصف الشمالي، ففي هذه الحالة يجوز، لأن اشتراط الكل والتنازل عن البعض ما دام تحدد وأمن معه الخلاف فلا بأس. أو على أن يقول لي النصف أو لي الثلث أو لي الربع وهكذا، تحديد يحل يعني يزيل الخلاف. قال وقال ابن القاسم لا يجوز اشتراط بعضها. قال وقع الخلاف فيما إذا باع نخلا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر. قال الشافعي الجميع للبائع، لأن هو من باب تغليب ما أبر على ما لم يؤبر. وقال أحمد الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري، لأن الحديث بمنطوقه وبمفهومه يدل على ذلك، حيث قال من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومفهومه ومن باع نخلا لم يؤبر فثمرته للمشتري إلا أن يشترط البائع، فكونه لم يشترط فعندئذ تكون الثمرة ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، لأن المشتري سيجري عليه التأبير ولذلك يكون من نصيبه. وهذا الذي صوبه الإمام الشوكاني بقوله وقال أحمد الذي أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب. قوله ومن ابتاع عبدا، قال فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، يعني ملك ذلك المال، وليس للعبد وليس للسيد أن يطالبه بذلك ما دام قد ملكه إياه. قال وبه قال مالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد يعني في مذهبه الجديد وأبو حنيفة والهادوية إن العبد لا يملك شيئا أصلا. هذا هو الأصل، لكن إذا ملكه يملك لأنه ذمة قابلة للتمليك. والظاهر الأول لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك. قال وتأويله أي وقد أوله من قال إن العبد لا يملك، وهم الشافعي في مذهبه الجديد وأبو حنيفة والهادوية، قالوا إن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باع عبدا وله مال، أولوه بأن يكون هذا المال في للعبد للسيد وضعه في يد العبد، يعني كأنه أمانة في يد العبد. قال وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك، كما يقال الجل للفرس. وفي الحقيقة إن الجل هو ملك لصاحب الفرس وليس للفرس، والمراد بالجل يعني ما يوضع على الفرس من غطاء، فإن الفرس يعني مما كان يعتني بها أصحابها أنهم يجللونها، يجعلون لها جلا غطاء يصنعونه من الجلد أو يصنعونه من كساء تغطى به الخيل ويغطى به الفرس، فهم ينسبون هذا الجل للفرس، والفرس لا يملكه، وإنما لما كان مختصا به نسب إليه، فيقولون جل الفرس. وكذلك السرج ينسب إلى الفرس ويقال سرج الفرس، وهو ليس ملكا له. قالوا وكذلك المال الذي يكون عند العبد من ثياب وأمتعة وكذا تنسب إلى العبد على سبيل الاختصاص لا على سبيل الملك، فإذا بيع العبد لا يتبعه شيء من ذلك، وسيده يأخذ المال كله. وسيمر بنا في مسألة الثياب التي يلبسها العبد، هل هي ملك له أو ملك للسيد، على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هي للعبد يملكها وتنتقل إلى المالك الجديد مع العبد، ومنهم من قال لا هي للمالك الأول لو أحب أن يأخذها ويجرد العبد من الثياب فله ذلك، ومنهم من فصل وقال له أن يأخذ الثياب التي تزيد على ستر العورة، وما عدا ذلك يعني أما الثياب التي هي لستر العورة فتتعين أن تكون مع العبد لأنه لا يجوز كشف عورته، وما زاد على ذلك فهو للمالك الأول للسيد الأول. وسيأتي التفصيل في هذه المسألة. لا، لأن السيد إذا ملكه ابتداء فيملك، لأن الذمة ذمة قابلة للتمليك، ذمة العبد قابلة للتمليك، فإذا السيد ملكه أصبح المال ملكه، له أن يتصرف فيه، فإذا باعه انتقل المال معه ولا يكون لسيده. أما الرواية على مذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة يقولون هذا المال أصلا للسيد، يعود إلى السيد. هذا لو لم يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم فماله، هذه الإضافة إضافة تمليك تدل على أن العبد يملك الماء الملك المال. الآن إذا باع السيد العبد، إما أن يكون هذا العبد خالي من مجرد من مال، وإما أن يكون معه مال. هذا المال متى نشأ وأين وجد؟ وجد في عهدي وفي ذمة السيد. فلما كان هذا المال قد وجد في ذمتي أو في عهد السيد وفي ملك السيد، إذن أصبح المال للسيد الأول وهو البائع. لكن لو قال المشتري أنا أشتري هذا العبد على أن هذه الثياب التي يلبسها لي، نقول له لا بأس، هي أصلا للسيد. لكن نحن عندما نتكلم عن قضية هل العبد يملك أو لا يملك، هذه قضية أخرى غير قضية المال المرافق. فهنا الذي عليه الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي في القديم، قالوا العبد يملك ما دام السيد قد إيه قد ملكه، فكأن السيد قد تنازل عن هذا الحق لهذا العبد فهو يملكه، فإن بيع ينتقل ماله معه. أما الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والهادوية كما ذكر قالوا أساسا يعني هو لا يملك، ذمته لا تقبل التمليك لأن ليس له ذمة يملك بها، فالمال للسيد. واضح السؤالك انت؟ لكن إذا ملكه، إن ملكه هل له أن يتصرف؟ قال قوله من ابتاع عبدا إلى آخره، قال فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، وبه قال مالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد وأبو حنيفة والهادوية إن العبد لا يملك شيئا أصلا. قال والظاهر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المال إلى مين؟ إلى العبد، فقال وله مال من ابتاع عبدا إيه؟ وله مال، فهذا مال منسوب إلى العبد، وذلك بتمليك السيد له. قال والظاهر الأول يعني والرأي الراجح عند الإمام الشوكاني هو الرأي الأول، وهو رأي مالك والشافعي في القديم. قال لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملكه، وما ذهب إليه المعارضون من تأويلهم أن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك، كما يقال الجل للفرس، يقول خلاف الظاهر. قال واستدل بالحديثين يعني حديث ابن عمر وعبادة على أن مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي في أذنه والخاتم الذي في أصبعه، يعني الأصل أنها لمين؟ للسيد. قال والنعل الذي في رجليه هي كذلك لسيده، والثياب التي على بدنه هذا في أصل، لكن إن ملكه ملك. قال وقد اختلف في الثياب على ثلاثة أقوال، الأول أنه لا يدخل شيء منها يعني في البيع فيأخذ العبد مجردا، وهو الذي نسبه الماوردي إلى جميع الفقهاء وصححه النووي. قال الماوردي لكن العادة جارية بالعفو عنها، يعني عن هذه الثياب فيما بين التجار. المذهب الثاني أنها تدخل في مطلق البيع للعادة على سبيل أنها تبع، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك قالت الهادوية في ثياب البذلة، ومعنى في ثياب البذلة يعني في ثياب العمل، ثياب التي يعتاد العبد أن يلبسها أثناء العمل وأثناء النوم، أما ثياب الزينة وثياب يعني المناسبات فهذه لا تدخل في البيع، هذا معنى قوله وثياب البذلة. الثالث يدخل قدر ما يستر العورة، وهذا يعتبر إيه؟ كأن فيه شيء من التفصيل. والمذهب الأول هو الأولى، يعني الذي ذهب إليه الشوكاني أن كل الثياب هي ليست تبعا للبيع، وإن تنازل عنها المالك فهذا من باب التجاوز والعفو، وله أن يطالب بالثياب ويجرد البائع منها ويجرد العبد منها. قال الثالث يدخل قدر ما يستر العورة. قال والمذهب الأول هو الأولى، والتخصيص بالعادة يعني على رأي مذهب الإمام أبي حنيفة يقول مذهب مرجوح، لكن المراد بالعادة إذا قيل أن العادة هي العرف، فالعرف معتبر في الشرع، العرف إيه؟ معتبر في الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى جعله وأمر به وأجاز العمل به. قوله إن مال المملوك فيه التسوية بين العبد والأمة، نعم ها ما لي سامع ارفع صوتك. ايه الحبل الذي تربط به الدابة هل يدخل في البيع او لا؟ الاصل لا يدخل لانه ليس من الدابة، لكن ان تعارف الناس واصبح ذلك عرفا فيدخل، لان هذا مما يركن فيه الى الاعراف. قال واعلم ان ظاهر حديثي الباب يخالف الاحاديث التي سياتي او ستاتي في النهي عن بيع الثمرة قبل صلاحها. يعني كوننا نقول ان الانسان اذا باع الشجر وقد أبر الثمر فهو للبائع، كأننا في هذه الحال بعنا الثمرة وحدها وبعنا الشجر وحده والثمر لم يبدو صلاحه، وهذا يتنافى مع الأحاديث التي تنهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. هنا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله لو أمعنا النظر لا نجد تعارضا بين هذه النصوص، ذلك لأن أحاديث الباب جاءت في بيع الأصول والثمرة تكون على سبيل التبع، فلو باع الإنسان الأصل واشترط المشتري الثمرة فيكون الثمر تبعا للأصل، ولذلك لم يكن بيع للثمرة دون أصلها وهي لما يبدو صلاحها. وكذلك استثناء أو كذلك الحكم بهذه الثمرة للبائع هذا على سبيل الأصل لأنها نشأت وحدثت وظهرت في ملكه فهو مالكها ابتداء، وليس في استثناء هذا الاستثناء أو في الحكم بأنها للبائع بيع لها دون أصلها، لذلك لما كانت هي الأصل أبقاها الشارع على أصلها. لهذا يقول واعلم أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث التي ستأتي في النهي عن بيع الثمرة قبل صلاحها، لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل التأبير وبعده. قال في الفتح والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل، وهو أن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، يعني الثمرة هي التي وقع عليها البيع استقلالا دون الأصل، ولما كان البيع وقع عليها استقلالا دون الأصل اشترط الشارع صحة البيع، اشترط الشارع صلاح الثمرة في صحة البيع أو لصحة البيع، وهذا فرق واضح. ما فهمت السؤال؟ إيه نحن قلنا إن ذمة العبد قابلة للملك بإيش؟ بموافقة السيد، لأن السيد كأنه تنازل عن جزء من حقه لهذا الإيه؟ لهذا العبد. لذلك لو باعه، وهنا إذا باع ولم يشترط المشتري هذا المال يعود المال للأصل وهو البائع، فإن اشترطه بقي مع العبد. هذه المسألة، فإيش الإشكال الوارد في ذهنك؟ يقول الأصل إن العبد يملك بتمليك السيد له، ها؟ لو ما باعه هي المسألة تتضح فين الآن؟ لو أن السيد مكن العبد من مال، هل للعبد أن يتصرف في هذا المال ولا لا؟ فكونه يتصرف فيه إذن هو مالكه، واضح؟ لكن عند بيعه مع هذا المال، يعني مثلا السيد اشترى لعبده ثياب وملابس وحلي وكذا، إن كانت جارية أو سيارة، والعبد يتصرف فيها، فهي إذن ملك له ما دام سيده قد ملكه. فلو باع السيد العبد، هل هذا المال الذي في حوزته ينتقل معه ابتداء ولا لا بد من اشتراط؟ الذي يقوله الشارع إنه عند البيع المال لا ينتقل، يبقى للسيد، يعود للسيد الذي هو أصله، المال ماله. لكن لو جاء المشتري الجديد واشترط، قال أنا أشتري عبد لكن بسيارته أو بفرسه أو بكذا أو بثيابه، فوافق المشتري ينتقل المال معه. هي هذه المسألة. نعم، هو تمليك على الحقيقة، لكن كون العبد ينتقل من ذمة سيده، هذا الذي لا يجعل المال ينتقل، فالمال يبقى على أصله. نعم. إذا كان العبد عليه دين، السيد يدفع، الغنم بالغرم، السيد يدفع، لأن السيد لا مال له، الأصل، وما يترتب عليه من ديون وأرش جنايات وتعدي وديات، كلها السيد يدفعها، لأنه هذا من باب الغنم بالغرم. نعم. أي.
والآخر ما.
هو لا، الأصل أنه إذا كان شركاء في عبد وواحد من الشركاء أعتق، الأصل أن العبد يعتق كله، وعلى الشركاء والغرماء أن يعودوا على من أعتق ويطالبوه بأنصبتهم، هذا هو الأصل، لأن الأصل في الرق وفي العبودية أنها لا تتجزأ. لكن لو ما وجد ما عنده، في هذه الحال ينصف ولا يجزأ، يجزأ العتق، فيكون مثلا العبد جزء من ماله، ما كسبه في يومه أو ما كسبه يقسم قسمين، نصفه له ونصفه لمن لا يزال الرق له. لكن هذه حالة مستثنات، وإلا الأصل أن من أعتق شخصا من عبد فالعبد يعتق، وعلى الغرماء أن يرجعوا على من أعتق هذا الجزء بنصيبهم، واضح؟ إذا رخص له ذلك له أن يتصرف ما دام ملكه فيملك. قال: باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيه تصريح، وهو صريح في النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. ومعنى بدو الصلاح أي صلاحيته للاستخدام بالأكل أو بما يستخدم له. والرطب والتمر إنما يبدو صلاحه بالزهو حتى يزهى، ومعنى يزهى قال يحمر أو يصفر، لأنه إذا ما جرت فيه الحمرة أو الصفرة سرت فيه الحلاوة وأصبح صالحا للأكل، والناس يأكلونه رطبا. أما قبل ذلك فالأصل أنه لا يؤكل، يعني البسر ما نسميه نحن بالسربان، هذا الأصل أنه ما يؤكل، وإنما اعتاد بعض الناس أكله يعني على سبيل التفكه، ولأنه لا يدخر، بدليل أنك لو أخرجته وبقي أيام يفسد ويتلف، لا ولا يجوز بيع الثمرة ما دامت في مرحلة كونها بسرا يعني خضراء ما نسميه بالسربان، إلا إذا سرت فيه الحلاوة بالحمرة أو بالصفرة. ولذلك جاء النص في أن النخلة يبدو صلاحها بصفرة أو حمرة ثمرها يزهى، وأما غيرها فبصلاحيته للأكل. ولذلك قالوا العنب حتى يبيض أو حتى تسري فيه الحلاوة، والحب حتى يشتد في سنبله ويبيض يعني ينعقد تنعقد حبوبه وتصبح صالحة للأكل، وهكذا كل فاكهة لا يجوز بيعها حتى تصلح للأكل، فإن كانت مما يتغير لونها من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة فلا بد من ذلك، فعندئذ لا بد أن تجري فيه الحلاوة. هذا إذا بيع الثمر فقط، لكن لو بيع مع الشجر فعندئذ لا يعتبر هذه الشروط، لأن الثمر يكون تبعا للشجر. وعلماء الحديث والفقهاء يقولون إن بيع الثمار أيضا على أشكال وعلى أنواع، فمن أراد أن يشتري بنية القطع يشتري الثمر ليقطعه في حينه، فلا بأس أن يبيعه أو أن يشتريه وإن لم يبدو صلاح الثمر، والمنهي عنه أن يشتريه ويبقيه على الشجر حتى يحين وقت الجداد أو وقت القطاف، هذا المنهي عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في ذلك، قال لأن الشجر لأن الثمر في هذه الحال وفي هذه المرحلة قبل بدو الصلاح عرضة للفساد وعرضة للتلف، لأنه قد تصيبه جائحة وقد تصيبه يعني آفة، فعندئذ يتلف، فإذا تلف بما يأخذ أحدكم مال صاحبه، لأن الثمر في هذه الحال هو مرتبط بالبائع ويعتبر حقا للبائع، ولأن البائع لم يبلغ به إلى مرحلة يؤمن فيها الخطر، لذلك كان ما يترتب على تلفه وفساده لا يزال يعني في دائرة حق البائع، ولهذا نهي أن يبيع إلا بشرط القطع. أما إذا كان البيع مع الإبقاء إلى وقت الجداد فهذا البيع لا يجوز، لأنه يتنافى ولأنه منهي عنه، حيث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يجوز للبائع أن يأكل حق المشتري ومال المشتري ويعرض المشتري للتلف وللخطر، وإن لأنه قال نهى البائع والمبتاع، النهي متوجه للاثنين، لأنه في قبول المشتري لمثل هذا نوع من المخاطرة ونوع من المقامرة، والبيع المصاحب بالمخاطرة والمقامرة منهي عنه. نعم. يقول بدو الصلاح بما يثبت، هذه مسألة أيضا عرض لها الإمام الشوكاني في شرحه، فهل يشترط أن يبدو صلاح كل شجرة؟ لأنه من المعلوم أن الأشجار، وهذا من فضل الله جل وعلا، أنه لا يجعل بدو صلاحها وظهور ثمارها في وقت واحد، وذلك رأفة بالناس كي يستمتعوا في أكلها. فأهل العلم يقولون إنه يكفي أن يبدو صلاح شجرة في البستان، وبعضهم قال يكفي بدو صلاح شجرة في البلد، وبعضهم يقول لا بد من بدو بعض الثمر، يعني صلاح بعض الثمر في كل شجرة. وهذه أقوال ثلاثة نقلت عن أهل العلم، منهم من قال لا بد من بدو الصلاح في كل شجرة، يعني الشجرة التي فيها ثمار لو نضجت فيها ثمرة واحدة يحكم على الشجرة بالصلاح. وبعضهم يقول يكفي بدو ونضج الثمرة ثمرة واحدة أو شجرة واحدة في البستان الواحد. ومنهم من يقول لا، يكفي بدو صلاح شجرة واحدة في البلد الواحد، لأنها يعني تعطي الحكم لبقية الشجر، ولأن بدو الصلاح في الشجرة كاف للحكم على الشجرة بالصلاح، وهكذا. والمسألة محل اجتهاد بين أهل العلم. قال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وقد جاء بالتصريح في العلة في بعض الروايات، أرأيت إن يعني تلفت الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. قال رواه الجماعة إلا الترمذية. وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل، والمراد بالسنبل يعني الحب هو الذي ينشأ في السنبل، وهذا يشمل سائر الحبوب وليس المراد به القمح فقط، بل كل نبت وكل ثمر يأتي في صورة سنبلة أو سنابل، حتى يبيض ويأمن العاهة، والعاهة يعني الجائحة أو المرض. قال رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتبايع الثمار، يعني نهى البائع والمشتري، لأن الصيغة صيغة مفاعلة، وصيغ المفاعلة تدل على النهي من الطرفين، لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث جاء مطلقا، وقد بين المراد بالصلاح إن كان مما ينبت في سنبل فيشتد السنبل، وإن كان مما ينبت ثمارا فلا بد من أن يزهى أو يزهي يحمر ويصفر، وإن كان مما لا تجري فيه الألوان فلا بد أن يظهر فيه تظهر فيه الحلاوة. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، ومعنى يسود يعني تنعقد فيه الحلاوة، وعن بيع الحب حتى يشتد يعني في سنبله. قال رواه الخمسة إلا النسائي. أو قوله حتى يسود يريد به أن يتغير لونه، لأن العنب منه ما يكون باللون الأخضر، ومنه ما يتحول إلى لون أسود، يعني يتحول من الخضرة إلى السواد، فيكون هذا علامة على صلاحه، حيث يكون قد أزهى. قال رواه الخمسة إلا النسائي. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى، هكذا الثمرة. وربما تكون بالثاء المثلثة أو بالتاء إذا كانت خاصة بثمر النخل فإن ثمر النخل يقال له إيه؟ التمر، يقال له التمر. لكن هل يطلق عليه وصف التمر قبل أن ييبس وهو لا يزال رطبا يقال له تمر أو يقال له ثمرة؟ هذا يعني محل نظر. فإن قصدنا تمر التمر قصدنا به أن يكون يابسا فيقال تمرا، ويجوز أن يقال تمر أيضا قبل أن ييبس، فيكون هذا خاص بالتمر، ولذلك يكون يعني هذا الحديث خاص بالتمر لأن قوله حتى يزهى، لأن علماء اللغة يقولون زهى يزهو هذا يقال في كل الثمر إذا تغير لونه، وتختص النخلة بهذا الاشتقاق يقال زهى يزهى، زهت النخلة تزهى، وزهى التمر يزهى، بمعنى يكون زهوا. والزهو يعني لغة مستعملة وكلمة مستعملة تطلق على ثمر النخل إذا احمر أو اصفر، إذا احمر أو اصفر قبل أن يرطب يقال له زهون. واضح؟ نعم. ها البلح، البلح هو الزهو، يعني يسميه الناس زهوا عندما يحمر أو يصفر، وأما قبل احمراره واصفراره فلا يقال له بلح، ها، وإنما يقال له هذا. بعضهم يسميه سربان، وبعضهم يسميه فضيخا، الفضيخ، هذا قبل أن يحمر ما دام مخضرا يقال له الفضيخ، فإن احمر أو اصفر يقال له الزهو، فإذا أرطب يقال له الرطب، ثم إذا يبس يقال له ليه التمر. قال نهى عن بيع التمر حتى تزهى. قالوا وما تزهى؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما يستحل مال أخي، فبما تستحل مال أخيك، يعني كيف تأخذ ماله لو بعته إياه قبل أن تزهى النخل لاحتمال أنها يصيبها دمان أو يصيبها مراض فتتلف. وقلنا إذا اشتراه بنية القطع هذا باتفاق أهل العلم يجوز بيعه على سبيل القطع لا على سبيل البقاء، أما على سبيل البقاء فلا يجوز. قال حديث أنس الأول أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه، يعني الحاكم. قوله حتى يبدو قال بغير همزة أي يظهر، لا يقال بدأ وإنما يقال بدا يبدو، قال أي يظهر. والثمار بالمثلثة جمع ثمر بالتحريك، الثمار جمع ثمرة يقول بالتحريك، وهي أعم من الرطب وغيره، تشمل كل أنواع الفواكه يسمى إيه؟ ثمرة. قوله صلاحها قال أي حمرتها وصفرتها، وفي رواية لمسلم ما صلاحه قال تذهب عاهته، يعني عندما يتجاوز مرحلة الخطر ويتعدى. قال واختلف السلف هل يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع جميع البساتين، أو لا بد من بدو الصلاع في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاع في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة. كأن هذه إيه؟ أربعة أقوال. قال على أقوال، والأول قول الليث، يعني إذا بدا صلاح ثمر في البلد يكفي شجرة في البلد يصلح ثمرها فيجوز للناس أن يتبايعوا. قال وهو قول المالكية بشرط أن يكون متلاحقا، يعني أن يكون بدو الصلاح متلاحقا. والثاني وهو أن يكون البدو في كل بستان، في كل بستان يكفي بدو صلاح شجرة واحدة، قال هو قول أحمد. والثالث قول الشافعية، لا بد من بدو الصلاح في كل شجرة، في كل جنس، يعني جنس الحبوب، جنس التمور، جنس العنب، جنس الفواكه. قال والرابع رواية عن أحمد، وهو أن يبدو الصلاح في كل شجرة. قوله نهى البائع والمشتري والمبتاع، نهى البائع والمبتاع، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله أو يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. قوله حتى تزهو، يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهى إذا احمر أو اصفر، هكذا في الفتح، يعني هكذا قال الحافظ في الفتح. ها؟ لأنه ما فيش دليل، وهذه مسألة خاضعة للاجتهاد. قال وقال الخطابي إنه لا يقال في النخل تزهو، إنما يقال تزهى لا غير، لكن يقول الشوكاني هذا الكلام من الشيخ الخطابي فيه نظر، لأن الحديث جاء بالصيغة. ها؟ الحديث جاء بالصيغة. قال وقال الخطابي إنه لا يقال في النخل تزهو، إنما يقال تزهى لا غير. قال وهذه الرواية ترد عليه. قوله عن بيع السنبل حتى يبيض، قال يعني في ضبط كلمة السنبل، قال بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحدة، سنابل الزرع، كأنه يقول وجمعها سنابل، وهي المراد بها ثمرة الزرع، سنابل الزرع. قال النووي معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه. قوله ويأمن العاهة، قال هي الآفة تصيبه فيفسد، لأنه إذا أصيب بها كان أول أخ أو كان لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل. قال وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة من كل بلدة، رفعت العاهة عن كل بلدة، بلدة. النسخة اللي عندنا عن كل بلدة، وهذا الذي يتناسب، لأنه لو كان بلد اللي هو جمع بلدة ما يقال عن كل بلدة بلد، يقال عن بلد أو عن البلد. فكونه يعني أكد وأضيفت كلمة كل إلى بلدة ما يدل على أن المراد الإضافة إلى الواحد. قال عن كل بلدة. وفي رواية رفعت العاهة عن الثمار. قال والمراد بالنجم هي الثريا أو هو الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، يعني عندما تكون الشمس مدارية على إيه؟ على مدار السرطان، أو عامودية على مدار السرطان. قال وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار. قال وأخرج أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا. وهذا من باب إجراء سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، فإن هذا كله يكون بتقدير الله جل وعلا وبمشيئته، وإنما طلوع الثريا إنما هو سبب وليس هو العلة التي يكون منها الحكم. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.